عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم الحد استدعوا الله يجزاك خير. اتق الله. تكلم عنها يا ابي يا الله.
وتصون الديار والبلاد والعباد عن الشهور والمهن. ولذلك أيها الإخوة الكرام هذا المخيم الذي هاجر إلى هذا الغرب وسيقام إن شاء الله مخيم مثل هذا إن شاء الله وهو من باب التكامل في الجهود والتناصر والتعارض وليس من باب التفرق أبدا لأن المشايخ هم المشايخ ونحن الآخرون من أهل العلم من ديار مختلفة من المملكة العربية السعودية ومن مصر الشيخ حاتم البنا سميح الشيخ عبد الرحمن البنا السلفي المعروف
الشيخ محمد
محمد البنا السلفي المعروف بجدة وليس حسن البنا الذي مات ونشر مذهب فرقته المعلومة كذلك أخوة من اليمن أخوة من الصومال الشيخ الفاضل المعلم مشايخ على السنة المحضة الشيخ عبد المالك الرمضاني وشيخ الفاضل الكريم الشيخ صالح الحسيني وإن شاء الله نحاول أيضا بفضيلة الشيخ حسين أبي الشيخ وهناك أيضا أسماء أخرى وكبرى مباشرة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن ييسر الأمور وسيكون هذا الملتقى إن شاء الله في منطقة الجرين في المرحلة التي قبل سنترال الجرين الذي يعني قبل فيها ندوة الدفع عن الإمامين في الباس وفي العنيني وسيكون تاريخ هذا الملتقى من 21/3 من هذا الشهر إلى 23/3 يعني أربعة وخميس وجمعة بعد النقل المباشرة نصلي في مخيم مثل هذا في نفس المخيم نرجو من الأخرى الصلاة في نفس المخيم مباشرة أن يذكروا قبل صلاة النقل في غريب لينتفعوا بالمشاهد وبعد الصلاة إن شاء الله تبدأ المحاضرات مباشرة لثلاثة أيام وأيضا حضوركم لا شك أنه تأييد وأيضا نصرة وأيضا يحصل في هذا اللقاء من الفوائد الكثيرة فهو معلوم شيخنا وضيفنا لا شك أنكم تعرفونه جميعا وهو حقيقة ممن ناصر الدعوة السلفية في الكويت وأكثرهم حضورا إلى الكويت وحصل بسبب محاضراته التي ألقاها خير كثير وما زال التواصل مستمرا مع شيخنا ومع سائر اخواننا وعلمائنا ومشايخنا. فهذا اللقاء لا شك انه ان شاء الله لقاء يحصل به سرور لاهل السنه في كل مكان. فكل اهل السنه تتالف ولو بعد بينهم الاوطان لان كلمه التوحيد تجمعهم على الحق باذن الله تبارك وتعالى. شيخنا المحاضر هو فضيله الشيخ العلامه الدكتور صالح بن سعد السحيمي الحربي. وهو عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية ورئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية ومدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاة لمنطقة المدينة النبوية حاليا. فنسأل الله عز وجل أن يسدده في معارضه وأن ينفعنا جميعا بها وليتفضل فضيلة الشيخ.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول بادئ ذي بدء أسأل الله لي ولكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، ثم إنني أشكر إخوتي على حسن ظنهم بأخيهم الصغير، وإن كنت أعرف أنني لن أوفي مثل هذا الموقف حقه، وبخاصة أن أخي الفاضل فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله قد طرق كثيرا إن لم يكن أكثر الوصايا التي أردت أن أتحدث عنها بما لا مزيد عليه، جزاه الله عني وعنكم وعن المسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين، لأن العنوان وصايا مهمة لعامة الأمة وقد تضمنت أسباب العزة والتمكين العظيمة التي عرض لها الشيخ وفقه، ولا نقول تعرض فإن كلمة تعرض خطأ لغوي يقع فيه بعض المحاضرين، إنما نقول الشيء لأن الثالث تكلم أو عرض لها أو تحدث عنها جزاه الله خيرا، ولذلك لن أطيل فيها، وقد تجدون تكرارا فاعذروني ولذلك سوف أختصر. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هذه الوصايا سوف أعرضها في نقاط مختصرة. الأولى والمهمة وهي وصية الله لأنبيائه ورسله والأولين والآخرين، تقوى الله عز وجل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تبارك وتعالى مخاطبا من يريد التزود بالعلم النافع والعمل الصالح واتقوا الله ويعلمكم الله. تقوى الله يا إخوتا تنحصر في ضابط مختصر، وهي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، العمل بكتاب الله تعالى على نور من الله وعلى هدي السلف الصالح، والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نور من الله وعلى هدي السلف الصالح. هذه حقيقة التقوى، بأن يطبق المسلم تعاليم الإسلام قولا وعملا واعتقادا، فإذا فعل ذلك استكمل التقوى. وتنقص التقوى بحسب ما ينقص من أعمال، مع أن بعض النقص قد يبطلها بالكلية والبعض ينقصها. هذا هو أو هذه هي الوصية الأولى، أوصيكم نفسي بتقوى الله في العسر واليسر والمنشط والمكره، وحتى على أثرة عليك يا عبد الله، كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والأنصار خاصة. ثانيا العلم، التزود بالعلم النافع الذي هو أساس العمل الصالح. وكثيرا ما يتحدث عن العلم وهو نوعان، كفائي وعيني. فالعلم الكفائي هو أن يتعلم المرء المسلم القدر الذي تصح به عبادته، فيعرف التوحيد من الشرك والحلال من الحرام والهدى من الضلال والسنة من البدعة. إذا حصل هذا القدر فإنه يكفيه لنفسه هذا العيني. عفوا، العلم العيني هو الذي تحدثت عنه آنفا، أن يتعلم المرء القدر الذي تصح به عبادته حتى يعبد الله على بصيرة، كما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. والقسم الثاني العلم الكفائي، وهو العلم الذي يحتاج إليه المسلمون من توجيه وإرشاد واجتهاد وقضاء وفتيا وتعليم وتعلم وتعليم وبيان للحق وتحذير من الفتن، وكونه يوجد القاضي والمفتي والمعلم والموجه، بل وأيضا العلوم الكونية كوجود الطبيب والمهندس وما يحتاج إليه المسلمون. هذا القدر أو هذا العلم نوع من العلم يعتبر فرضا كفائيا
إن أدوه إن قام به من يكفي سقط الإثم عن الجميع، وإن تركوه جميعا أثموا جميعا. هذا هو العلم الذي يقصده أهل العلم عندما يتحدثون عنه. والذي يطلب العلم ينال فوائد كثيرة لست في صدد حصرها، غير أنني سأقتصر على ذكر أمرين. الفائدة الأولى أن من يتعلم أمور دينه يعبد الله على لا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع، لا يفعل عبادة بهواه ولا بمحض اجتهاده ولا يفرد بالرأي، وإنما يعبد الله على بصيرة، على دليل، على حجة، على برهان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله وأتباعه المؤمنين المؤمنون وأتباعه المؤمنين إلى يوم القيامة. هذه الفائدة الأولى، أن من يتعلم ومن يتفقه في دين الله يعبد الله على بصيرة، لا تزعزعه الأهواء ولا تخلخله الآراء المختلفة ولا يجري خلف كل ناعق ولا يطبل خلف كل مزمر، وإنما يثبت على قدم راسخة لأنه تعلم العلم الشرعي. الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية من العلم أنه يكون مشعل هداية لغيره، فيفيد ويستفيد، ينفع الله به الأمة، يهديهم إلى سواء السبيل، يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يكون قدوة صالحة للمؤمنين يقتدون به في أقواله وأفعاله إذا سلك هذا الطريق. وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه حيث قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والمقصود من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. هاتان الفائدتان أساس عظيم في طلب العلم الشرعي، أو ثمار عظيمة، ثمرتان عظيمتان لطلب العلم الشرعي. وهناك فوائد جمة لا أستطيع حصرها، منها أنه مسلك أهل الجنة، أنه طريق يؤدي إلى الجنة، وأن الله يرفع درجاته، وأنه أشد الناس خشية لله، وأن فضله على غيره كفضل القمر ليلة البدر لسائر الكواكب، وأنه وارث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تنطلي عليه الشبه التي تنطلي على غيره، يبددها ويبدد ظلامها بنور العلم الشرعي، وأنه يلهج دائما بذكر الله، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ثالثا، الوصية الثالثة، الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا لا بد أن يبنى على العلم الذي سبق بيانه، وهو ما بينه أخي وفقه الله، فلا داعي للإطالة فيه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمعتصم والملاذ هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: حبل الله هو الإسلام، وقال حبل الله هو القرآن، والقرآن إذا ذكر شمل السنة لأن كليهما وحي من الله سبحانه وتعالى. فالاعتصام بحبل الله المتين سبب لاجتماع الكلمة ووحدة الصف. لسنا ممن يقول وحدة الصف ولو اختلف الرأي، وإنما نقول وحدة الصف على توحيد الله هو الذي يجمع الأمة، وهذه وصية ستأتي بعد قليل. إذن الاعتصام بحبل الله جل وعلا، التمسك بالكتاب والسنة اللذين لم يفترقا حتى يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوض. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كثيرا ما كان يكرر إن أصدق الحديث ماذا؟ في كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد تكلم أخي وصفه الله على هذه القضية بما لا مزيد عليه. الوصية الرابعة الاقتداء بالصحابة كما ذكر أخي وصفه الله، الذين قال الله في الاقتداء بهم أولئك، قال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقال تبارك وتعالى بعد أن ذكر صفات المهاجرين وصفات الأنصار في سورة الحشر قال بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد سمعتم الأحاديث التي أوردها أخي فضيلة الشيخ الدكتور فلاح وفقه الله فلا داعي لتكرارها. الأمر الوصية الخامسة السير على هدي السلف الصالح، وعلى رأسهم الصحابة كما بين في الوصية الرابعة الذين بهم قام القرآن، هذه عبارة الشيخ ابن تيمية، بهم قام كما ذكر في الحموية بهم قام القرآن وبه إيش؟ ها؟ قاموا بارك الله فيك، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. أولئك الرعيل الأول الذين قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستنى، أو من كان متأسيا في الرواية الأخرى فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أعمق هذه الأمة علما وأقلها تكلفا وأقلها تكلفا، أعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا وأصدقها قيلا وأحسنها خلقا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال فاستمسكوا بهديهم فإنهم على الصراط المستقيم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. المسألة الوصية السادسة الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المنقلين وتأويل الجاهلين، الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مما آلمني مرة ونحن في مدينة من مدننا في المملكة أنني لما دعوت إلى لزوم العلماء والأخذ عنهم وثني الركب عندهم، قام اثنان متأثران بجماعة موجودة في الساحة، جماعة صوفية تتلبس بلباس الدعوة وهي تدعو إلى التصوف في حقيقة الأمر، وكان متأثرا، وكان هذان الشابان متأثرين بتلك الجماعة، فخرجا معي وكان إلى يميني فضيلة شيخنا الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى، وعن يساري فضيلة شيخنا الشيخ محمد المرشد رحمه الله تعالى. فقال الشابان: أنت تقول إن العلم، أنا ذكرت بالمناسبة مشايخنا سماحة الشيخ بن باز، سماحة الشيخ عبد العزيز الشيخ، وفضيلة الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني وغيرهم، ذكرت عدد من المشايخ آنذاك، وكان هذا قبل 15 سنة، قديم الكلام هذا، أو 17 سنة. فقال هذان الشابان: أنت تقول إن العلم لا يوجد إلا عند هؤلاء؟ يا أخي اخرج في سبيل الله مع هذه الجماعة والعلم يأتيك فيوضات. لا إله إلا الله. قلت يا ابني، وكان صغير عمره 15 أو 14، يا ابني كلمة فيوضات من أين جاءتك في قلب نبي، في قلب بلد التوحيد، من أين جاءتك كلمة الفيوضات؟ جاءتك من الأحباب وغيره من الأصحاب؟ لا حول ولا قوة إلا. نصحته ثم مضيت في سبيلي. إذن الأمر السادس أو الرجوع إلى العلماء، لا سيما ونحن نشهد هذه الأيام كما أشار أخي وفقه الله أبو الشيخ حسين، نشهد حملة شرسة على علماء الأمة من قبل منظري الفضائيات المشبوهة ومواقع الإنترنت، ويصفونهم بأوصاف فاقوا فيها المعتزلة، فاقوا فيها المعتزلة، والله ما قالوا المعتزلة ربع قولهم، وقد يحسب بعضهم على أنه من أهل المنهج زعما منه، وإلا فهو بعيد عنه، منهج الحق أعني منهج أهل السنة والجماعة، لكنه يوالي عباد القبور ويوالي القائلين بوحدة الوجود، ويوالي منكري صفات الرب سبحانه وتعالى، ويوالي من يضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوالي من يحرف القرآن عن ظاهره، يواليه على إخوانه. فأين دعواه سلوك المنهج السلفي والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء؟ فانتبه لهذه الوصية يا عبد الله. لزوم العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهم موجودون ولله الحمد، وأتباعهم ولله الحمد موجودون، لكن نقول شذت فئة من شبابنا وطبلت خلف المطبلين، فنسأل الله أن ينقذهم من هذا الوحل. الوصية السابعة: التواضع، إذ أن من تواضع لله رفعه. كثير من المتعالمين إنما أوصلهم إلى ما وصلوا إليه من الغرور إنما هو التعالم والتكبر والغرور والانخداع بما حصل من علم يسير. يقول بعض السلف: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ومما استفدته من شيخنا الشيخ حماد رحمه الله تعالى، وهو من مشايخ الدعوة السلفية المباركة على نهج أئمتنا الأفاضل قديما وحديثا، قال: إن العلم ثلاثة أنواع: علم يورث الكفر، وعلم يورث الخشية، وعلم يورث التواضع. ثم فصل رحمه الله وبين أن بعض من حصل علما قليلا ثم أخذ يتباهى به على الناس ويتقعر ويتفاصح ويختار الكلام الغريب ويأتي بغرائب الأمور ويخالف في فتاواه ويتسرع في الفتوى وما إلى ذلك، هذا هو العلم الذي يورث ماذا؟ الكذب، يورث الكذب. قد يكون عند سن العلم لكنه أضاعه بهذا الكذب، إذا شعر بنفسه أن هذا العلم يجعله يتعاظم على الناس ويتكبر فليتق الله وليتنبه إلى أنه وصل إلى مرحلة خطيرة. هذا العلم يورث الكذب، وكثير من أرباب الفضائيات الذين يغتر بهم بعض الناس من هذا القبيل، من هذا القبيل. وعلم يورث الخشية، العلم الذي يورث الخشية هو العلم الذي يعمل به صاحبه كلما حصل علما عمل به ودعا إليه بعد التثبت منه والتحقق، وبعد أن يتتلمذ على العلماء الربانيين ويسلك ويثني الركب عنده، فهذا العلم يورث الخشية. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعلم يورث التواضع، إذا خشي الله النتيجة ما هي؟ تواضع لعباد الله، إذا خشي الله تواضع لعباد الله، وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله أطاعه. إذن نحن في الوصية الإيش؟ السابعة، ما هي؟ التواضع. فتواضعوا لله يا طلبة العلم ويا مسلمون، فإن ذلك يجعل المسلم صافي القلب، صافي النية، صافي المشرب، يعني يتحرى الحق، دائما يشعر بأنه مقصر في جنب الله، يشعر دائما بأنه ما حصل شيئا بالنسبة لغيره من العلماء الربانيين، فيتواضع ويستكين لله عز وجل ويبلغ على قدر ما أعطاه الله تبارك وتعالى، ولا يتجاوز حده الذي حد الله له. الوصية الثامنة: التواصل والتعاون على البر والتقوى، فإن كثرة البعد قد يؤدي إلى بعد القلوب، لا سيما في الوقت الذي يزرع فيه بعض الموتورين العداوة والبغضاء بين أهل السنة والجماعة الخاصة، إما بالوشايات، إما بالإشاعات، إما بالأكاذيب، إما بتشويه السمعة، إما فالتواصل، تواصل الإخوة وطلبة العلم فيما بينهم، تعاون على البر والتقوى، الاجتهاد في يعني فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، تذكر أخاك، أرسل له رسالة، كلمه، واصله، اتصل به إذا طالت بينكم العهد، جدد العهد به، تفقد أحواله، سل عنه. فهذا مهم جدا، مهم غاية الأهمية. قد يكون البعد يجعله يصدق كلاما يرد إليه إما من الفساد أو من سوء الفهم أو من فهم. والله يا إخوة، أمس الأدنى البارحة نقل، أخبرني أخي المرافق لي الشيخ محمد محاضر في جامعة الطيبة، أن طالب علم درسته ويعني أحبه نسب إلي ما لم أقل، ويقول أنا سمعته يقول كذا وكذا، لا أدري لعله فاهم كلمة فبترها أو سمع كلمة فبترها. فالتواصل والتعاون على البر والتقوى والاجتهاد في الاتصال بالمشايخ وطلبة العلم فيما بينهم أمر مهم. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا بد من التواصل والتداول، وتعلمون أجر لا موضوع متشعب، لا يستطيع أجر من يزور أخاه في الله وأن الملائكة تدعو له وتقول له، خبايا ما شاء الله، فضل عظيم لمن وفقه الله تبارك وتعالى. فالتواصل والتعاون على البر والتقوى أمر مطلوب بين طلبة العلم خاصة وبين المسلمين عامة. الموضوع الوصية التاسعة التثبت والتحري. وما أدراك ما التثبت والتحري؟ نحن في عصر الإشاعات الكثيرة، قد يكون مصدر بعضها إنترنت، قد يكون مصدر بعضها جريدة وصحيفة، قد يكون المصدر شريطا وزعه فلان وإلا، قد يكون المصدر شخصا مغرضا يريد أن يوقع العداوة بين الناس، قد يكون المصدر وسيلة من وسائل الإعلام، قد يكون المصدر ظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن. قد يكون المصدر تقصير في عندي أنا، يعني ما استطعت أن أفهم أخي ما أريد، يعني فلا يتسرع المسلم في تصديق الإشاعات التي تصاب. وقد كثر القيل والقال في هذه المسألة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال مخاطبا الصحابة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. البعض من الإلزام قد تكون إلزامات، والله فلان قال كذا وكذا إذن هو يقصد كذا وكذا، فلان كتب كذا كذا إذن هو يقصد كذا كذا، قد يكون تكون الإشاعة ناتجة عن بث كلامك، بتر الكلام واقتصر على كلام كقاعدة من يقفون على فويل للمصلين ولم يقرأ ما بعده. قد يكون السبب ناتجا عن مرض في القلوب احتاج إلى علاج، والقلوب تفضى كما يصدر الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وإني أوصيكم ونفسي بالعناية بهذه القلوب وعلاجها بهدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرة السلف الصالح من أمثال كتب مشايخنا كتب ابن القيم وابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن والسعدي وغيرهم من المشايخ الذين كتبوا في هذا الباب. فإذن الأمر هذا يحتاج إلى وقفة. لماذا أنت سمعت من أخي شيء، أو حتى البعض إذا نصحه أخوه وبين له مسألة نفر منه، قد يكون نصيحة بينه وبينه، قل يا فلان أنت أخي، كما يقال المؤمن ماذا؟ مرآة أخيه. فأنا والله أخي نصحني في مسألة، يعني وقال لي ترى كذا وكذا، إن كانت النصيحة يعني واردة الحمد لله، فهذا إن كان لي ملحوظ عليها أقول يا أخي اختر وجهة نظري كيف وكيف، يسددون ويسددون، والمؤمنون يكمل بعضهم بعضا، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبناء. أما أن أرتب على شيء وقع في نفسي وإلا في قلبي أو وشي إلي أو نقل إلي أو أشيع عندي ثم أبدأ أحمل على أخي وأزيد الطين بلة ثم تتنامى المسألة حتى تصبح كبيرة وهي عبارة عن فقاعات ولكنها تنمو، الشر ينمو بسرعة. يعني أنا معلش أذكر لكم شيء أشبه ما يكون بالنكتة، ولسنا في وقت النكت، ولكن يعني يقال أن أحدهم أراد أن يختبر أمه، فقال له: تدرين يا أمه اليوم أنا والله لا مؤاخذة يعني أتيت ببيضة من الحلال، كيف؟ مهم أنني أدعي الله ما الذي حصل لي. راحت أخبرت جارتها، والعجوز اللي بعدها قالت بيضتين، واللي بعدها إلى أن أصبحت 100 بيض. طبعاً هو ليس له حق في امتحان أمي، لا نقره على مثل هذا، لكن هذه من الحكايات التي تؤكد، مع أن عندنا ما يغنينا عنها، لكن أنا أذكرها يعني أذكرها على أنها ضربة مثلاً يتنبه إلى خطورة الإشاعات. فالجريان وراء الإشاعات يعتبر جريان وراء السرابة. وقد رتب البعض على تلك الإشاعات الهجر والولاء والبراء، مصائب عظيمة خطيرة جدا، وقد تكون لا شيء، قد تكون وهما ومرضا في القلوب أو مرضا في النفوس. فانتبه يا عبد الله وفيك ونفسي بالوقوف طويلا عند هذه الأمور. البعض منهم يأتيه مثلا، قد يكون خطير، هذا يفعله حتى بعض الخطباء عندنا، يأتيه الشاب طائش بقصاصة جريدة، نشر في الجريدة الشيء الفلاني والخبر الفلاني، يصعد على المنبر ويخطب على ضوء ايه؟ على ضوء ماذا؟ على ضوء ما نشر في هذه الصحيفة، على ضوء ما نشر في هذه الصحيفة. فيعني القضية تتطلب وقفة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. انتبه يا عبد الله، لا تلزم أخاك. ثم هناك شيء آخر، يا أخي لا تعاتب في كل شيء، هل أنني أخطأت أنا حصلت مني هفوة. أخاك إلا من لا إن من لا أخ له كساحل الهيجاء في غير سلاحه. لا، أنا أردت البيت الآخر، إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك فلن تلقى الذي لا تعاتب. لماذا لا تكذب؟ لماذا لا تكون من الذين قال الله فيهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ سبحان الله يا أخي، حاول أن تتصدي هذه الصفة. فلان قال فيك الذي قال، التقي به بوجه طلق وانسى كل ما فيه وعانقه وصافحه حتى تتحاتى ماذا؟ الذنوب بهذه المصافحة، وانسى هذه الإشاعة التي قيلت لك. لا سيما أنتم طلبة العلم والسلفيين خاصة والمسلمين عامة، ينبغي أن يتنبهوا لهذه القضايا. هل تعلم أنكما إذا صفحتما تحاتت خطاياكما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم من هذا المعنى الحديث، أنت اجعله نصب عينيك. والله نفسك قالت لك هذا الذي لا خير فيه تكبر علينا وقلبه كبر وراح، قد يكون ما عنده لا تكبر ولا زيادة، لكن هذا وهم في نفسك، هذا قد يكون وهما في نفسك. أنت يعني اكسر الحاجز، أنت ابدأه بالسلام، اتبع السنة. وبخاصة أن البعض قد اتخذ طريقة للهجر تختلف عن ضوابط السلف، فيهجر بدون سبب واضح. يا أخي، مسائل الهجر وقواعد الهجر حددها العلماء، قد تكون هناك مسائل، قد يقع أخوك في مسألة ولا ينبغي لك أن تهجره لئلا يقع فيما هو أعظم، لا تسلمه للأعداء. انتبه، تتركه لمن؟ تتلقفه الجماعات الأخرى، هناك 1000 جماعة تتحرك وأنت مباشرة تعنفه وتعاتبه وتصون وتدور عليه وتكل له المكاييل من الظنون وما إلى ذلك حتى تنفره. انتبهوا، أنا والله لا أقول انتبهوا، لا يفهمني أحد خطأ، أنا لا أقصد العمل بالموازنات التي يدعو إليها دعاة البدع، يقول إذا أردت أن ترد على أهل البدع فاذكر حسناتهم أولا، لا والله هذا مرفوض، هذا مبدأ فاسد. ولا أقصد القاعدة الفاسدة التي تقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا سيما أنهم طبقوا تحتها حتى أصول الدين وللأسف. وإنما القضية ما هي؟ القضية أنني يعني افرض ان اخي اخطا وصدر منه كذب، لماذا لا اذهب اليه؟ لماذا لا ابين له؟ لماذا لا ارسل اليه من يدعوه الى الخير ويبين له حتى لا نسلمه لاعداء منهج اهل السنه والجماعه؟ انا وقفت عند هذه المساله يا اخواني لانها أو لأنها كما يقول الصحفيون حديث الساعة أو حديث سؤال الساعة. فنحن لا بد أن نعالج هذه المسألة. أيضا هذه قد تجر إلى التسرع في مسألة الجرح والتعديل. يا إخواني هذه لها ضوابط يعرفها أهل العلم، أنا لن أعيدها الآن هنا، لكن يرجع فيها إلى العلماء الربانيين، إلى أهل العلم الكبار. فلان على وقع في كذا والله مبتدع، فلان معش فلان مشى مع فلان قال هذا مبتدع، ترفع فلان ذهب إلى المكان الفلاني على ما قالوا اللغة العامة يقصرك منه، دخل يخلي يروح ما دام راح مع المبتدع هو مبتدع. والله إني وجدت شخصا محسوب على طلب العلم زيد من الناس قال عن أخي عن أحد إخوانه كلمة، نقل أن فلان يقول في فلان كيت وكيت. فلما انتشرت القالة حققنا في الأمر، فأحضر ذلك الرجل فقيل له لماذا تنقل عن أخيك كذا وكذا؟ قال أنا سألته عن مسألة وعرفت، انتبهوا إخواني، وعرفت أنه عندما أجاب أنه يعني فلانا. أشهد أن لا إله إلا الله. كيف عرفت؟ ظلمتني يا أخي، كيف استنتجت من أنني أعني فلان؟ ووالله ما خطر في قلبي ذلك الرجل الذي أشرت إليه. هذه كثير مسائل تحتاج إلى ورقة يا إخوان، تحتاج إلى تركيز. الآن يتصل بنا وبغيرنا من إخواننا من طلبة العلم ومن مشايخنا، يتصل شخص بسماحة المفتي وفقه الله أو بشيخنا مشايخنا الآخرين، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ الغذيان، الشيخ صالح الحجار وغيرهم مشايخ، الشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم مشايخنا. أنا ما أذكر ما لم أذكره إنما هو لا ذكر ليس على سبيل الحفظ، بارك الله فيكم. يأتي ويطرح مسألة يقول يا شيخ ما رأيك في كذا، فيجيب الشيخ جوابا مسددا كاملا موثقا. بعد قليل يأتي هذا المسكين الذي سأل فيضيف إلى مقال إلى جواب الشيخ الحكيم الذي هو فصل في المسألة التي سأل عنها، فيجعل عنوانا رد الشيخ فلان على فلان من الناس، وهو يكذب. أولا أن الشيخ لم يقصد فلانا من الناس، فافترى على من؟ على الشيخ. ثانيا لا تنطبق المسألة على هذا المردود الذي يزعم أنه يرد عليه. ثالثا فيها كذب وتزوير وسفه وتلبيس. رابعا فيها إشاعة للباطل. خامسا فيها إفساد للقلوب. طيب الجاهل إذا رأى رد الشيخ فلان من مشايخنا الكبار الذين نعتز بهم وبالتكلم عليهم، رد الشيخ فلان على فلان، ماذا يتصور العامي الذي يقرأ هذا العنوان في مواقع الإنترنت؟ خلاص المشايخ اختلفوا. يا سبحان الله، ظلم الشيخ وظلم المجني عليه الذي يزعم أنه مردود عليه، وظلم نفسه وظلم الأمة بهذا الطرح الفاسد. فانتبه يعني الآن مليانة الساحة من هذا الموضوع، مليانة من هذه الخزعبلات. إخواني اسمحوا لي أن أطل في هذه المسألة لأمر نحن نعاني منه الآن. عشرات الأشرطة الآن مليئة، رد الشيخ فلان على فلان، رد الشيخ فلان على فلان، وكلها لو تحققت لوجدت أنها من هذا القبيل. فانتبه يا عبد الله واتق الله، تذكر الوقوف بين يدي الله وعند الله تجتمع الخصوم. إذا وقف أمامك الشيخ المستفتى والشيخ المظلوم والأمة التي ظلمتها بهذا الطرح بين يدي الله، يوم أن يقف نقف بين يدي الله غرلا بهما ليس أمامك إلا ما قدمت، ما جوابك إذا كان هؤلاء كلهم خصما لك خصوما لك؟ ماذا تقول؟ ما هي حجتك؟ ظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم عباد فيه الدولة. قولين ثلاثة: ظلم لا يغفره الله وهو ماذا؟ هو الشرك. وظلم تحت مشيئة الله وهو ظلم العكس فيما بينه وبين ربه. وظلم أعقر الله لباس المال مفلس. المفلس من عندنا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وأعمال، ثم يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وسب هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولذاك من حسناته، فإذا فريت حسناته أوقذت من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار. تذكر يا صاحب الإشاعة هذا الموقف، تذكر أنه ستخاصمك أمة ليس فرد فيما طرحت وفيما نشرت عبر الإنترنت أو عبر بعض الفضائيات. ثم من المشكل أنهم الآن يتسمون بأسماء مزورة وأسماء مزيفة وأسماء كبار، فلان الكذا فلان الكذا فلان الكذا، مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهند يحكي الإضافة صولة بالأسماء. فاتق الله يا عبد الله، أنا لعلي قد أكون يعني أثقلت عليكم بالإطالة في هذه المسألة، هذه مسألة خطيرة وفي غاية الخطورة. انتقل إلى بقية الوصايا باختصار. العاشرة: الأخلاق الطيبة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، فتخلقوا بأخلاق القرآن إخواني، وخالق الناس بخلق حسن. قل هل أنبئكم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ من أحاسنكم أخلاقا؟ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مع إخوانك، مع أهلك، مع طلبة العلم، مع المسلمين عامة، مع غير المسلمين، مع غير المسلمين. الوصية الحادية عشرة: التوسط والاعتدال في كل شيء. هذه أمور قد تحدث عنها فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى، لكني أود أن أشير إلى أمر. نحن الآن نعيش بين تيارين: تيار الشبهات وتيار الشبهات. تيار الشهوات له قنوات تغذيه وله جهات تدعمه، يتمثل في المنادات بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وما ينشر هنا وهناك من أفلام وخزعبلات وتمثيليات ومسرحيات وبلاء، يريدون أن ينسوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لكن الشهوات في نظري أنها أهون شأن من الشبهات، لأن الشهوات ينفع فيها الترغيب والترهيب، لا شك أنها خطيرة، المعاصي بريد الكفر، لا نهول من شأنها. لكن أريد أن تقارنوا بين حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشهوات والشبهات، أذكرهما في نهاية الحديث، في نهاية الحديث. أما الشبهات فخطورتها أعظم، لأن دعاتها يدعون باسم ماذا؟ باسم الدين وباسم الإسلام، يقتلون المسلمين ويرون أن هذا جهادا في سبيل الله وهو إفساد، يستحلون دماء المسلمين وأموالهم والمستأمنين والذميين والمعاهدين، ويعتبرون هذا جهادا في سبيل الله. قد أعطاهم منظروهم من القاعدة في الداخل أو المفتين في الخارج ممن يعيش بعضهم في بلاد الكفر أو في الكهوف، أعطوهم مفاتيح الجنة: ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل رجل الأمن، ليس بينك وبين الجنة إلا أن تنسف المنشأة الفلانية، ليس بينك وبين الجنة إلا أن تنسف السوق الفلاني، ليس بينك وبين الجنة إلا أن تفجر الشر الفلاني. مثل ما يعطي البابوات من النصارى صكوك الغفران. والله إني سمعت أحدهم الذين فجروا في الحية، سمعت المسكينين اللذين فجرا نفسيهما في ذلك المكان يغنيان يطلبان الجنة، ولكن اللحن الذي يلحنانه كما نشر في السرير هو لحن لامرأة فاجرة من المغنيات يطلبون الجنة، وإلى أن وصلوا إلى أن كفروا وفعلوا ما فعلوا وقتلوا المسلمين الصائمين في ليلة من ليالي رمضان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يعني القضية خطيرة جدا، الشبهات خطيرة، تحريف النصوص، لي أعناق النصوص، الكذب على العلماء. وبالمناسبة إن أهل الشبهات في هذا العصر وبخاصة الخوارج ضموا إلى شبهتهم إلى مذهب الخوارج القدامى تقية الرافضة، فكثيرا ما يتلونون، بدأوا يفتونهم بجواز حلق لحاهم ولبس الملابس النسائية ولبس الملابس الضيقة وما إلى ذلك، لأن عندهم الغاية تبرر الوسيلة. وأنا وقفت على شريط لأحد المنظرين من الداخل نشر قبل نحو 16 سنة قال فيه: إنا قد نضطر في الدعوة إلى الله إلى تطبيق نظرية ميكافيلي. ما هي نظرية ميكافيلي؟ الغاية تبرر الوسيلة، ما دمت تريد الدعوة إلى الله افعل ما شئت، اقتل، فجر، خرب، افعل ما شئت من أجل أن البس ما شئت، تجمع الصلوات كلها بعد نص الليل، صلى الصلاة الخمس مع بعض، صلى الله العافية والسلام، هذا مما كان يفتي بعضهم بعضا فيه. فهذه الشبهات شبهات خطيرة. يقول النبي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال تبارك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. ابن القيم رحمه الله، وارجعوا إلى كتاب الفوائد اقرأوا هذه الفائدة، ذكر أن مداخل الشيطان ثلاثة: الشهوات والشبهات والغضب. الشهوات والشبهات والغضب، ثم ذكر أن أخطرها ماذا؟ الشبهات، لأن أصحابها يحسبونها دينا يقربهم إلى الله. وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ونحن أمة وسط، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فاستعينوا بماذا؟ بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا. سبحان الله، يعني تنتهي العبادة، وهذا أمر سنتطرق إليه بعد قليل، فانتبهوا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد وضح ذلك وفصله في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع من؟ مع الصديقين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جعلني الله وإياهم. فالإسلام دين وسط، لا وبس ولا شطط. أعود إلى ما وعدتكم به من ذكر الحديثين في خطورة الشهوات أكثر من الشهوات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يؤتى برجل، رجل الذي كان يسمى يلقب حمارا واسمه عبد الله، وكثيرا ما كان يجلد، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلعنه أحد الحاضرين فقال: لا تلعنوه، بعد أن جلده: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. اسمحوا لي أن أقول لكم، أحد تكلمت في مكان ما فقال أحد المنظرين لتلك الجماعات: أنت بهذا تهول من شأن المعاصي. يا أخي هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المعاصي خطيرة، المعاصي المعاصي بريد الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم فإذا تاب واستغفر ثقل قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المعاصي خطيرة، لكن مع خطورتها فإن الذي يفعلها وهو معترف بذنبه وغير مقترف بما يفعل ويسأل الله أن يعصمه أقل خطرا من أصحاب الأهواء، من أصحاب البدع. لذلك فإن أصحاب البدع لا يرجعون إلا من رحم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وتعرفون قصة الثلاثة الذين عزموا على بعض الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فإني أصوم وأفطر وأقوم وأصلي وأنام وأتزوج، ليس من رغب عن سنتي فليس مني. والحديث الذي تقدم لنا: فإذا رأيت الذين تشابهون يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يقول في هذا المعنى وقد عقد، يقول في هذا المعنى سفيان بن عيينة رحمه الله: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن البدع فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. فهذا هو. وقد عقد شيخ الإسلام في فتاوى ابن الحادي عشر مقارنة في هذا السبيل، في هذا الباب فارجعوا إليه. الوصية الثانية عشرة: العناية بالعبادة. يا إخوان، العناية بالعبادة. ضعف أمر العبادة وكان اشتغل الناس بالقيل والقال حتى فيما لا ينفع وفي السهر وغيره. العبادة يا إخوان عظيمة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولعلكم تعرفون من قصة أصحاب الصخرة، أصحاب الغار. لا يعني القصة طويلة. عندما سدت عليهم سدت الصخرة باب الغار، توسل الأول ببره لوالديه، وتوسل الثاني بعفته وبعده عن الحرام، وتوسل الثالثة بوفائه بعهده وعقله، فأنجاهم الله تبارك وتعالى. عند الصباح يحمد القوم السرى. والذي يعبد الله كما ينبغي في ريعان شبابه وفي قوته فإن الله يكتب له مثل ذلك بعد أن يعجز. إذا سافر أو مرض، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا معافى، أو كما قال مقيما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعبادة العبادة. اجعل لنفسك قصة من الليل يا عبد الله، اجعل نفسك قصة من الليل ولو قليلا، ولو نصف ساعة. صلي فيها ما تيسر من التهجد، تقرأ فيها ما تيسر من القرآن، تتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. هذا يعالج كثيرا من الأمراض التي تقدم ذكرها. عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عبادة: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. الوصية الثالثة عشرة: ملازمة الذكر يا عبد الله. إلزم الذكر تجد عواقبه حميدة، تجد نفسك قد يعني تجلس التسير في طاعة الله، مطمئن القلب، مرتاح البال، مطمئن في نفسك. وعليك أن تحفظ ما تيسر من الأذكار الثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس ذلك تلاوة القرآن الكريم. الوصية الرابعة عشرة يا أخي الكريم: مصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار. فإن مصاحبة الأشرار تعدي. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالله الله يا عبد الله في مصاحبة الأخيار. فرح أنس رضي الله عنه يوما بقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال المرء مع من أحب. يقول أنس فوالله ما فرحنا بشيء مثل فرحنا يومئذ حيث إنني أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر، أو كما قال رضي الله عنه. فاختبر نفسك في السنة، تحب أهل التقوى، تحب أهل التوحيد، تحب أهل الطاعة، تحب أهل الاستقامة الذين يعملون بهذه الكتاب والسنة، أم أن في قلبك شيئا عليهم؟ اختبر نفسك يا عبد الله، اختبر قلبك، كل منا يختبر قلبه. والله المرء مع من أحب، هذا كلام عظيم. ولذلك جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. وذكر من علامة من حلاوة الإيمان وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فانظر من تحب يا عبد الله. إنني لا أعجب لقوم يحبون أهل الأهواء ويتعاطفون معهم، يحبون عباد القبور ويفضلونهم على إخوانهم، لأنه منظر لهم في الجماعة الفلانية أو العلانية. تقول له يا شيخ هذا عنده كذا وكذا، يقول لك لا، هذا ما دام هو يدعو إلى إقامة الدولة الإسلامية وأنتم جبناء ما تعرفون إقامة الدولة الإسلامية، بأي كتاب يريد أن يقيم الدولة الإسلامية؟ بأي كتاب؟ هو نفسه المؤسس لهم يقول أقيموا دولة الإسلام بنفوسكم تقام لكم بإيه؟ في بلادكم. فلو أنهم طبقوا الكلام ذا الذي قاله مؤسسه وهو من أصحاب الطرق الصوفية للأسف، لكن مع هذا كله نجد بعض أهل التوحيد الذين ترعرعوا في بلاد التوحيد ودرسوا التوحيد وتسربوه ونشروا عليه منذ أن كانوا في المحاضن والروضات، إذا بهم يتنكرون للتوحيد ويتنكرون لمن يدعو إلى التوحيد ويوالون هذه الأقوام. أحدهم يوما من الأيام يشيد بشخص يدعو إلى الشرك، شخص له أشرفة توزع الآن، له أشرفة اسمحوا لي أن أصرح باسمي، وهو الجفري، سمعته بأذني هاتين يدعو إلى الشرك المعلن في أشرطة كثيرة، ومع هذا ضحك على بعض إخواننا في بعض الأماكن فتسبب في بلبلة في تلك البلاد وغير بعض ثوابتهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا من دعاة الشرك الآن يدعو علنا إلى الشرك. فانتبهوا يا إخوان، انتبه. المشكلة أن حبك الشيء يعمى يصم. البعض يقرأ مثلا دعوته إلى الشرك، يقول أنا سمعت أشرطته، يقول لي والله أنا سمعت أشرطته من أولها إلى آخره، كلها تدعو إلى التآلف والمحبة والأخوة، كما ذكرت سمعتم القاعدة التي ذكرها شيخنا وأخونا الشيخ حسين الشيخ وفقه الله تعالى. قضية ما ليست قضية محبة بالعواطف، قضية دين. تعرف عمن تأخذون دينكم، اعرف عمن تأخذون العلم الشرعي، اعرف من تستفتون. والله يا إخوان أنا أقترح أن توزع الجواب بالذات الجواب على مسألة المحاضرة كلها، ولكن مسألة الفتوى أقترح أن تطبع بالملايين وتوزع في كافة أرجاء العالم الإسلامي إن شاء الله. سنتين يا إخوان، فتوى خطيرة جدا، الصحابة يتدافعون الفتوى كل منهم يحب الآخر وهم علماء، ونحن نتسابق إليها، نتسابق. إياكم وبعض المسلمين الذين يظهرون في الفضائيات، يكفي أنهم أباحوا الربا وأباحوا الغنى وأباحوا الاختلاط وأباحوا توريث المسلم من غير المسلم والعكس، وأباحوا وحدة الأديان، وأباحوا وأباحوا وأباحوا، ماذا تعود؟ مع هذا يعدون عند في نظر بعض الناس من العلماء الكبار، ها؟ والعياذ بالله. انتبه يا عبد الله، واعرف عمن تأخذ فيه. هذه انطلقنا إليها من وصية ماذا؟ ما هي الوصية الأخيرة؟ المصاحبة الأخيرة، انتبه. ويترتب عليها أيضا سؤال الأخيار، سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لازم والله يا إخوان علماءنا قد أشرعوا بيوتهم للفتوى. هذا شيخنا سماحة المفتي الآن يوم الخميس كله لطلبة العلم بأكمله، صبرا عن استقباله في دار الإفتاء وفي نور على الدرب وفي وفي وفي. لا نسمع كلام النائقين الذين يقولون إنهم ما ينزلون إلى الأمة في الساحة، لا ينزلون إلى الشباب في الساحة. هذا ظلم، ظلم، ظلم. انتبه يا عبد الله، ظلم والله. نحن ما ندعي الثمن لأحد، العصمة لرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن والله علماءنا بذلوا كل ما يستطيعون، فاجتهدوا في ملازمتهم والأخذ عنهم. لعلي أختم بوصية أخيرة، وهي الحق واحد ولا متعدد؟ واحد، أنى وجده المسلم اتبعه. فالقاعدة التي تقول إن الحق يتعدد قاعدة فاسدة، أو يقول كل مجتهد مصيب، هذه قاعدة فاسدة. المجتهد فعلا كما ذكر أخي ما يحتاج أن نعيد المسألة، إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأصاب فله أجر واحد، مع كونه مؤهلا إذا كان مؤهلا اجتهاد. أما المتطفلون على الاجتهاد وأدعياء الاجتهاد والرويضبة، هؤلاء يجب أن نحذر منهم، وأن نكون على بينة من أمرنا، وأن نعرف الحق. الحق عليه نور، الحق أبلز والباطل لجلز. الحق الذي يستند إلى الدليل الشرعي، والله عليه نور من الله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إخوتي وأحبتي بالله، الوصايا تتزاحم والله في ذهني، ولكني أشعر أنني قد أطلت عليكم، لا سيما عندما وقفنا عند الوصية المال التاسعة والثامنة، فتحملوني في هذا. وأوصيكم نفسي في الختام بتقوى الله جل وعلا والجد والاجتهاد في طلب العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا الشيخ على هذه الوصايا النافعة، ويعني نذكر الأخوة بأن الأخوة في إدارة المخيم قد تكلفوا بشأن العشاء، فنرجو من جميع الأخوة أن يراجعوا حتى يتعشوا إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك مجموعة من الناس أنا في الحقيقة في صلاة
نطال الوقت يعني
نأخذ السؤالين سؤالين، وإن كان أيضا الشيخ محمد أبو غنزان العاجلي يريد أن يلقي مخاطرة بسيطة بمناسبة زيارة الإخوان في الكويت، وهو الحقيقة يعني من الإخوان الذين يعني يتعاقدون إخواننا في الكويت للزيارات وللدروس النافعة. كذلك واحد يكون بيوتنا الجوار من المملكة من مرافقة المشايخ، وأيضا من الشيوخ الذين جاءوا لتكثير سرورنا في هذا المكان، فهذا عمل صالح نسأل الله عز وجل أن يديهم ومن جملتهم الذين نرحب بهم نرحب بأخينا الشيخ رياض الرباك في المنطقة الشرقية، نسأل الله عز وجل أن ييسر السبب للقاء بإخواننا في المملكة في كل مناسبة. يقول فضيلة الشيخ أرجو تعليقكم على قول الإمام أحمد أحب أهل السنة على ما كان منه.
الكمال لله والعصمة لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. فالإنسان فالمسلم صاحب السنة يحق على ما كان منه، يعني وإن وجد منه تقصير ومن القاعدة التي ربما تسمعونها إن شاء الله في المخيم الآخر إن يسر الله لي مجيئا من مسألة الولاء والبراء، سأبين مسألة تتعلق بهذا السؤال، وهي أن المسلم قد يوالى من جانب ويكره من جانب آخر، أو قد توجد فيه صفة تستحق الولاء والتأييد والنصرة، بينما توجد فيه صفة أخرى يعني تؤخذ عليه ويكره فيه هذا الجانب. فالولاء من جانب، فيحب بقدر ما كما قال أهل العلم، والشيخ ابن تيمية كلام جميل في هذه المسائل، يحب على قدر ما فيه من خير ويكره على قدر ما فيه من شر، بخلاف الذين يفسرون الولاء بغير معاني في هذه الأزمنة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فالذي يلتزم السنة ولو كان عنده شيء من التقصير تحبه على قدر ما عنده من سنة، ولا تخذله ولا تسلمه للأعداء لأنه صدر منه كيف وكيف، وإنما ناصحه وتعاهده واتصل به وبين له الحق وبين لهم تقصيره، ولا تسلمه إلى غيره. هذا المقصود.
هذا سؤال من الشيخ، يقول مرضية الشيخ يريد منكم نصيحة للسلفيين المقيمين في ديار الكفر مع هذه الأفكار المتصارعة، وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال ذكرني بشيء، بعض الإخوة في الأقليات الإسلامية الموجودة في بلاد الكفار، أقول البعض لا أقول الكل، دب بينهم الخلاف والتصارع على الأشخاص، فكثيرا ما يتصل بنا من تلك الدول ولا هم لهم إلا التصارع على رموز معينة وعلى أشخاص معينين، ويكون ثمة شيء من سوء التفاهم بين بعض المشايخ وكلاهما فيه خير، فتنعكس سلبا بسبب الانترنت وللأسف وما يحويه من إثارات وأباطيل وإشاعات وتضخيم وما إلى ذلك، تضخم الأمور وتنعكس سلبا على حتى على المسلمين في البلاد غير المسلمة. أوصيهم ونفسي بتقوى الله أولا، ثم الجد والاجتهاد في العلم الشرعي الذي كما قلت في أول المحاضرة يوصلك إلى أمرين عظيمين، أن تعبد الله على بصيرة وأن تكون مش على هداية. فبالعلم تفرق بين الأمور، بين الحلال والحرام، بين التوحيد والشرك إلى آخره. ثم أوصيك ثالثا، إذا أشكل عليك أمر انظر أو وجدت من يتصارعون على أمر، فعليك أن ترجع للعلماء الكبار الذي تجده يؤيده العلماء الربانيون، فاعلم أنه هو الذي معه الحق إن شاء الله، والذي يخالف منهجهم ورأيهم فهو الذي على غير هدى. فبهذا المقياس بإذن الله تستطيع أن تصل إلى الخير، واجتهد وخذ أشرطة العلماء الكبار وكتبهم وادرسها واتصل فيه واكتب لهم كتابة فيما أشكل من المسائل العظام. هناك كتاب يا إخواني ينبغي المسلمين لطلبة العلم أن يقتنوه في الداخل والخارج، كتاب الفتاوى المهمة في المسائل المدلهمة، ينبغي أن يقتنى هذا الكتاب، فيه يعني بيان مسلك علمائنا حفظهم الله في قضايا الأمة. وكما أشار فضيلة الشيخ بأن قضية فقه الواقع والله الذي يعلمه علماؤنا وليس علماء القصاصات والأشرطة والمجلة. لعلي تذكرت وصية فاتتني أكثر، الكتب والأشرطة التي في الساحة أكثرها بل جلها على غير منهج أهل السنة والجماعة، إما أن يدعو إلى الخروج والتهييج أو إلى بعض الرذائل، تجده إما يدعو إلى رذيلة أو يدعو إلى شبهة تفوق في خطرتها هذه الرذيلة. ليس كل ما في الساحة سليم من الأشرطة والكتب التي توزع هنا وهناك في بعض الأماكن وتباع في مكتباتنا وتنشر، الكثير منها يحتوي على تأسيس أو على تقعيد لمنهج فاسد فسد به كثير أو البعض من شباب الأمة، فانتبهوا لهذا الخطر. وهو يدخل في مسألة التثبت التي أشرت إليها في إحدى المصادر. وفقني الله وإياكم لكل خير، ونستريحكم عذرا لعل لأخي الشيخ محمد بن رمضان الهاجري وفقه الله، الذي نسأل الله تبارك وتعالى وفقني وإياه له جهود مباركة في الداخل والخارج في زيارة طلاب العلم وتبصير إخوانه في كل مكان، فقد رافقته في داخل المملكة وخارجها، وأعرف أنه لا يريد أن أبوح بهذا الكلام، ولكن الحق يذكر لأهلهم، بل أن تدعو له بالتسديد والتوفيق، لأن الله تبارك وتعالى لأنه موفق في دعوته على منهج مشايخنا وعلمائنا الأفاضل، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مداخلة يسيرة من الشيخ، تحملوني.
تحدث عن الفرق وأن هذه الأمة سيصيبها داء الأمم وأنها تفترق إلى 73 فرقة، إن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا إلا عن من؟ عن الناجية. قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ فهنا سؤالهم عن الحق، عن أهله يتميزون بحقيقة الاتباع، فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال على من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إسلام ذلك اليوم، أما إسلام اليوم ففيه من التقصير والتفريط الشيء الكثير. فإذا عرفت الحق عرفت أهله، فإذا عرفت العقيدة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فكان هناك من يطرح في التأويل أو التشبيه أو التمثيل، عرفت أن هذا ليس من أهل الحق في هذا الجانب. فإذا وجدت من يقرر اعتقاد السلف فعرفت أن هذا من أهل الحق، لأنك عرفت الحق. تعرف الحق تعرف أهله، لا تعرف الحق فقط بالرجال، الرجال يموتون. فإذا عرفت الحق فإن الحق باقي، عرفتهم في جانب الأسماء والصفات. في مسألة العبادة وتوحيد العبادة، إذا وجدت من يرى جواز التوسل والاستغاثة والطواف والذبح وهكذا مما يصرف لغير الله تبارك وتعالى، عرفت أن هذا على خير الحق وليس من أهله، فأنت عرفت الحق وعرفت أهله، وبضدها تتميز الأشياء، عرفت المخالف له. الدعوة إلى الله والمنهج ومسألة الاتباع، إذا كان هناك من يرى خلاف ذلك فهناك تميز فهو ليس من أهل الحق فلم يدعو إليه، فأنت عرفت الحق في هذه المسألة. في مسألة السمع والطاعة ومفهوم الجماعة، إذا وجدت من يرى الخروج والسب أو الثلب عرفت أن هذا ليس من الحق وليس من أهله. إذا وجدت في مسألة الجهاد أو مسألة الولى والبراء أو مسألة الدماء المعصومة أو مسألة مفهوم العلماء أو البدعة أو هكذا قائمة طويلة، إذا عرفت الحق عرفت أهله. فمن طرح خلاف طرح أهل الحق وطرح الحق فلا شك أن هذا ليس من أهل الحق. فانتبه لسمعك وانتبه لجليسك وانتبه لقراءتك، فمن تكلم سمع له، ومن كتب قرئ له، ومن جلس جلس له. تنظر من تسمع ولمن تقرأ ومن تجالس في سائر أمور الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الملتقى وأن يجعله ملتقى خير، واجتماع كلمة واجتماع صف واجتماع عقيدة واجتماع منهج واجتماع طرح فوحدة والتقاء أبدان وعقيدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ويجزي القائمين عليه خير الجزاء، وأن يجزل المثوبة للأشياخ الكرام على ما تجشموا به من عناء السفر. والحمد لله أن أكرمنا بلقية هذه الوجوه المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن نلتقي بها مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في مجلس عند كريم عند إله الحق سبحانه عز وجل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.
جزا الله خير يا شيخ، كنا من الرزاق من رمضان هذه الإشارة الطيبة، ونسأل الله سبحانه أن يثيبكم عليها. كما رأيت في الأخوان ملحب وطيوب طيبين من خارج الكويت، ملحب فيهم وهم بلا شك يعني في بلدهم. كذلك يدعونكم الأخوة في حضور الدورة العلمية الشرعية الخاصة ضد المؤامرة الدمام، والتي ستقام بدعم أربعة أشهر بإذن الله سبحانه وتعالى، والتي تستضيف كل من المشايخ الشيخ صالح السحيمي، الشيخ محمد بن هادي مدفيك، الشيخ محمد بن رمزان، الشيخ عادل شمري وغيرهم، فهم يرحبون بطلبة العلم في بلدهم الثاني، وكذلك نحن مرحب بهم في بلدهم الثاني. وكذلك من التنبيهات نذكر أن محاضرة الغد ستقام بعد صلاة العشاء، وهي بفضيلة الدكتور الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل، وعنوانها منوى حقيقة حقوق الأخوة والصداقة. ثم ننبه بأن مسابقة الحفظ حفظ القرآن الكريم للسور سورة الروم وصار فصلت، وأن التسميع يوميا من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء. كذلك يسر يعني القائمين هذا تبنى عليه وهو يعني الحضور إلى العشاء. الآن كما يعني وعدناكم بالآن ذكر أرقام الفائزة للسحوبات، بس في شيء يظن بها كانت المفروض ثلاث جوائز، تدرون كم صارت؟ أصبحت 15 جائزة كل يوم، هذا خير من المقابل. الرقم الأول رقم 15، أنا راح أنادي الأرقام يا إخوان، أحفظوا الأرقام وأحول لكم وين تروحون. الرقم الفائز الأول رقم 15، الثاني رقم 20، الثالث 210، الرابع رقم 300، واللي بعده 125، واللي بعده 111، واللي بعده 232، والفائز الثامن رقم 281، 95، 117، 65 رقم 40 4 12 والأخير 19. أصحاب الأرقام يتوجهون إلى خيمة إدارة المخيم عند الأخ أحمد القريافي لاستلام جواز الحين. كيف ما بتعشى شيء راجع. وجزاكم الله خير على الحضور وبارك الله فيكم. نشكر الشيخ طارق الشيخ محمد على جزاكم الله خير. بارك الله فيكم.